بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقيامنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، وارحم يا ربنا موتى المسلمين. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين، اللهم فرج كرب المسلمين. اللهم انصر أهلنا على أرض غزة يا كريم، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك ومكن لهم بعزتك. اللهم أهلك عدوهم يا ربنا، لا ترفع لعدوهم راية ولا تحقق لعدوهم فيهم غاية، واجعل عدوهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بالرسالة القيمة في الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. وهذا هو اللقاء الثامن. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وأود التنبيه قبل أن نواصل ما بدأناه فيما يتعلق برمضان ومرور أيامه المعدودات. كثيرون يحزنون لفراقه، وحق لهم أن يحزنوا، لعل القلوب لم تتشبع بعد من ثمار رمضان، ولعلها لم تحصل بعد الثمرة المرجوة من الصيام وهي تقوى الله. لكنني أود التنبيه، أذكر نفسي وأحبابي، بدلا من الحزن علينا بدلا أن نودعه أن نستصحبه معنا. قلت هذا للإخوة يوم الجمعة، قلت لهم لا تودعوه ولكن اصطحبوه، فارق بين وداع وبين استحب. رمضان ما هو إلا أعمال. ماذا يعني رمضان؟ يعني الصيام. طب لماذا لا تواصل الصيام بعد رمضان فيبقى معك رمضان؟ هذا هو السؤال، لماذا لا تصطحب رمضان؟ ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا، فيقول لنا: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يربطك بأعمال رمضان. رمضان انتهى، نعم، طيب في عندنا ستة من شوال تحيي فيها ما كنت تقوم به على مائدة رمضان من صيام. مش بس كده، وعلمنا الصيام كل يوم اثنين وخميس، وهذا هديه وهذه سنته، كان يصوم الاثنين والخميس، ولما سئل قال: ترفع الأعمال إلى الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب ما تصطحب معك رمضان في كل يوم اثنين وخميس. كذلك كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ومن فعل هذا صام الدهر. لماذا؟ لأن الحسن بعشر أمثاله، ثلاثة أيام من كل شهر بثلاثين حسنة، يعني بما يعادل صيام الشهر، فإن فعلت هذا كأنك صمت العام كله، كأنك صمت العام كله. وطبعا أفضل الثلاثة يوم الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، اللي هي الأيام القمرية من كل شهر عربي. إيه كمان؟ النبي كان يصوم العشر من ذي الحجة، يعني العشر ليالي، يعني صيام تسعة أيام حتى يوم عرفة، إن هم تسعة أيام فيها عشر ليالي، وكان يأكد على صيام يوم عرفة لغير الحجيج، ويقول: أحتسب عند الله تعالى أن يكفر ذنوب عامين، عام مضى وعام مقبل. أو كما أخبر النبي، أديك بتصطحب معك رمضان. النبي كان يصوم في شهر الله المحرم، النبي كان يصوم غالب شعبان، النبي قال: وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. يبقى تصطحب معك رمضان، ما تودعهوش، يبقى معك رمضان. رمضان قيام لليل، صلي التراويح. طب إيه اللي يمنعك أن تصطحب القيام بعد رمضان؟ النبي كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، ولما سئل: لماذا تفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ألا أحب أن أكون عبدا شكورا، صلوات ربي وتسليماته عليه. طب ما تصطحب معك القيام ولو بركعتين كل ليلة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اصطحب معك القيام بعد رمضان فيبقى معك رمضان. رمضان تلاوة للقرآن مع التدبر. طب إيه اللي يمنعك من تدبر القرآن بعد رمضان وتلاوة القرآن بعد رمضان؟ ليه ما تعملش لنفسك على الأقل في كل شهر ختمة؟ ما أنت كنت بتتنافس على مائدة رمضان أنك تختم القرآن تلاوة أو في صلاة القيام والتهجد خلف الإمام. طيب واصل بعد رمضان حتى لا تقع في هجر القرآن، تبقى مشكلتك مشكلة. يبقى أصطحب معاك القرآن بعد رمضان تلاوة وتدبرا، يبقى معك رمضان، يبقى معك رمضان. رمضان كان تفطير للصائمين أصحاب الأموال اللي كانوا بيتنافسون في إفطار الصائمين ودعوة هؤلاء ودعوة هؤلاء. وبلغة المغرب العربي يعرض هذا، يعني يعزمه على الفطور عنده، صح؟ ويعد له أطيب الطعام ويكرمه. طيب إيه المانع إنك تواصل تفطير الصائمين بعد رمضان فيبقى معك رمضان؟ هناك من يصوم الاثنين والخميس فاضطر يوم عندك تاخد أجر صيام يوم، وهكذا فيبقى معك رمضان. رمضان دعاء، كنت بتحرص على دعاء القنوت في الوتر، صح؟ طب إيه اللي يمنع من دعاء القنوت في الوتر بعد رمضان؟ ده القنوت في الوتر سنة مش في رمضان فقط. يبقى لما تصلي الوتر ابقى اقنط في بيتك. النبي علم الحسن دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إلى آخره. واصل الدعاء في القنوت في الوتر بعد رمضان، وخاصة النوازل كثيرة والكروب كثيرة والأمة في محن متعددة. طيب رمضان استغفار وتوبة، طيب إيه اللي يمنعك من الاستغفار والتوبة بعد رمضان وتواصل ويبقى معك رمضان؟ رمضان كان صبر لأنك صائم، طب ليه بعد رمضان بتنسى الصبر اللي هو جدولد يعني بلغة الألمان؟ ليه بقى بتهجر الجدولد ده بعد رمضان ويبدأ العنف يظهر عليك تاني بعد ما كان عندك سكينة وصبر كده؟ شوف ما شاء الله كلكم فيكم صبر ازاي، قاعدين مستسلمين الآن في الدرس اهو، صيام صح ولا ايه؟ صح؟ اوكي طيب خليك صبور بعد رمضان، صح يا محمد؟ نصبر كده ونهدى فيبقى معنا رمضان. يبقى معنا ايش؟ رمضان. رمضان الصالحين كان فرحة في البيوت. انا بقول رمضان الصالحين عشان في ناس للأسف يعني في الصيام بيطلع منهم مشاكل الدنيا كلها، وعايز يحملنا بقى هم انه صايم، ودي مشكلته. خلاص كده صايم يعني يدخل البيت يخليه كله ولعة وكهرباء، والست يعني المغلوب على أمرها تقول لعيالها لموا عيالكم الصايم جالكم. خلاص مدام الحج جه من بره وعتنا سودة، لو حد تنفس تلاقي عينها تهرب كده تروح كده، والواد يهرب الناحية التانية، ايه يا عم في ايه؟ أكنه رئيس مباحث دخل البيت، ضابط شرطة بوليتساي كله مرعوب. لا يا ابني مش كده، أنا بتكلم عن رمضان الصالحين. رمضان مين؟ الصالحين. الصالح لما يدخل بيته على مائدة رمضان يخلي البيت كله فرح وسرور، ينده على الزوجة: وحشتيني يا حاجة، تعالي عودي جنبي كده، سيك من المطبخ شوية شوية، تعبنا ده رمضان ده تقليل من الطعام، تعالي عودي جنبي هات المصحف بتاعك، يلا تعالى يا ابني، تعالى يا بنتي جلس، يلا يلا اقرأ يا ولد، ابدأ يا ابني من سورة الفاتحة، يلا اقرأ. والولد يقرأ والأب يفسر ويوضح ويعلم، اقرأ يا بنتي يلا ابدأ من سورة البقرة، يلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. عارف يا بنتي ايه الكتاب ده؟ الله أعلم يا أبي يا أبتي يا بابا. الكتاب يا بنتي اللي هو القرآن، كلام الرحمن. الكتاب ده يا بنتي هو الهداية، هداية الدين ودنيا معا، كل خير تريدونه يا ابنتي في القرآن، شفاء من كل داء، فيه سعة ورحمة وخير وبركة. كل يا بنتي بتقرأي حرف من القرآن حمك الله ليك حسنة يا بنتي، والحسنة بعشر أمثالها، النبي قال يا بنتي لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني يا بنتي لما قلتي كده ألف لام ميم 30 حسنة يا بنتي، ما كملناش جزء من الدقيقة. وعدي يا بنتي بقى كل حرف. آه وانت يا بنتي اقرأي انت كمان، يلا كملي آية بعدها. وانت يا ابني اقرأ، تعالي انت يا بقى غالية اقرأي. الله ده هو ده كان رمضان. اه والله كان ده كده رمضان. والوادي يسأل عن قصة سيدنا آدم، إيه اللي حصل بينه وبين إبليس في الجنة، وهل إبليس دخل الجنة؟ ما إبليس مطرده ممنوع، إما الوصل لهم إزاي؟ لا ما دخلش الجنة ومش هيدخلها يا ابني. إما ليه؟ عن طريق الوساوس فقط يا ابني، ربنا أعطاه قدرة على الوساوس عن بعد، فوسوس من بعد يا ابني، وزين الباطل يا ابني، وجعل الأبوين يقعان يا ابني، وأكل يا ابني من الشجرة يا ابني الممنوعة، ولما أكل يا ابني انكشفت العورة وبدت السوءة. عشان نتعلم الدرس إن المخالفة فضيحة وكشف للعورات. هتعصي ربنا يا ابني هتبقى مشكلة، هيسترك مرة وهيسترك مرة، لكن لو تماديت يا ابني وتجرأت على الحرمات يا ابني وما بتتوبش وترجع هتكون الفضيحة يا ابني، ودي مشكلة خطيرة قوي. ده غير يا ابني فضوح الآخرة أشد. لكن آدم لما أكل وخالف رجع وتاب بسرعة يا ابني، فربنا قبله وتاب عليه وقربه، عشان يعلمنا أن في باب مفتوح ما بيغلقش إلا عند طلوع الشمس من المغرب أو عند الغرغرة يا ابني. فدايما خليك تواب، وده الفارق يا ابني بين معصية آدم ومعصية إبليس. إبليس لما عصى يا ابني ما تابش، تجرأ وتمرد وتكبر وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتها من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم. إنما آدم يا ابني لما عصى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الكلمات دي يا ابني بينها ربنا في موضع آخر، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى عندك يا ابني باب ما بيتقفلش، باب التوبة، إلا لما توصل الروح للحلقوم خلاص اتقفل، أو تطلع الشمس من المغرب اتقفل. فبادر يا ابني بالتوبة دايما. ده كان رمضان. أيوة كان رمضان بتاعنا كده، بنعلم ولادنا ونسمع منهم ويسألونا ونفتيهم، وكان البيت كله رحمة وكله خير وكله علم. الزوجة بتسأل عن مسألة فقهية ما تعرفهاش وانت ما تعرفهاش، انتظري نسأل الشيخ، السلام عليكم شيخنا عندي مسألة كذا كذا، والشيخ يجاوبك وتعلم الزوجة. هو ده كان رمضان. أيوة. طب اللي يمنع ده بعد رمضان؟ عشان نصطحب معنا رمضان. لما تدخل البيت خلي البيت كله فرح، اضحك مع الأولاد ولاعب الزوجة. اللي مش متزوج ربنا يعينه ويتزوج إن شاء الله، إنما المتزوجين يا شيخ رياض خلي بالهم لازم نلعبها حليب يا لبن. خلاص كده صافي، يا لبن حليب يا قشطة، وشغلانة كده، وشيكة على العالي وشيكة على الواطي، وكهرباء وشد الكوبس. ماشي يا محمد؟ ونجيب كده كورة وننفخها بالونة ونلقفها وتلقفنا، ايه المانع؟ هتلاقي وردة حمرة، بلاش وردة صفرة، خليك مؤدب ومحترم. صفرة دي بتاعت الغيرة، هتلاقي وردة حمرة، هتلاقي وردة بيضة علامة الصفاء والنقاء، هتلاقي شوكولاتاي شوكولا. عارفين شوكولاتة دي ب35 سنت يا محمد؟ ده انت تجيبها لنا يا محمد، هي اولى يا محمد، وانا برضو تجيب لي يعني، ما تقولش الشيخ قال لي لازم ما تجيب ليش مشكلة، تجيب لي برضو الشوكولاتة، جيب لها شوكولاتة وانت راح كده البيت هتلاقي شوكولاتايه. ربنا يزوجك يا محمد، انا عارف عمال انت هتعمل كده هتتجوز ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يزوجك، تجيب لها معاك شوكولاتايه وانت داخل البيت وتفرحها. خلاص كده يبقى معانا رمضان. هو رمضان كان فرحه وجمال، هو ده رمضان بتاعنا. طيب ايه كمان رمضان؟ رمضان كان صله ارحام، الأهل بيتزاورون، نفطر دول مرة ونروح نفطر عند دول مرة، صح؟ طبعا انتوا في غربة ربما يقل هذا لبعدكم عن الأهل والأقارب، فربنا يعين المغترب. والله يعني أحيانا سبحان الله البعض ينظر للمغترب نظرة عجيبة جدا، في غربة يعني يجيب أموال قد كده، قاعد بيكني صح وقاعد يحفر من يجيب الفلوس من البحر، وهو يعني شقيان وتعبان ومقطوع عن الأهل والأولاد والأقارب و سبحان الله. فربنا بيعطي وبيمنع، بيعطي شيء ويمنع أشياء عشان ابتلاء، دار اختبار. بالعطاء بتشكر وبالمنع بتصبر، هي الدنيا كده، لأنها مش دار يا أولاد. يا أولاد الدنيا مش دار والله، الدنيا ممر والله، ما احناش هنبقى هنا، فلازم نتقلب مع الابتلاءات بقى ونرضى بقضاء ربنا فينا. انت اغتربت، غيرك ما اغتربش، ما اللي ما اغتربش برضه عنده بلاوي سودة تانية صح؟ كل مبتلى، ما في احد من الخلق خال من الابتلاء او البلاء. ليه؟ لانها مش دار. ارى طالب الدنيا وان طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيانا فلما استوى ما قد بناه تهدم. مش بتاعتنا دي، احنا لنا موطن يا جماعة، موطننا في الجنة والله العظيم، مش هنا. الموطن الأصلي فين؟ فين يا جماعة؟ في الجنة. الأبوان عند الخلق كان مكانهم فين يا خليل؟ في الجنة والله يا خليل، مش في الأرض. أول حاجة دخلوها إيش؟ الجنة، عشان تعلم إن ده موطنك. إنما مرحلة الأرض دي مرحلة تدريب وتهيئة عشان نظهر للخلق الخير من الشرير، الصالح من الطالح، المؤمن من الكافر، الموحد من المشرك. فهنبتليكم هنا عشان نطهركم. فهمت حاجة؟ يبقى فين موطننا؟ في الجنة. خرجنا منها ليه؟ بسببين. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ شجرة لو كلت منها ما تموتش، حب النفس وحب البقاء. طيب الثانية، وملك لا يبلى، هتبقى مالك وعندك أموال قد كده، حب المال والمنصب. وفي ناس كده سبحان الله المنصب يخليهم يتجبرون، يقول لك بس ده أنا لو ملكتهم. اسكت، الحمد لله انك ما تملكتش حاجه وتودينا في داهيه. الناس اتملكوا وتجبروا وهلكوا. اين فرعون ومصر؟ ها فين النمرود ابن كنعان؟ صار اثرا بعد عين وعبره وايه لمن يعتبر. فالمنصب ده مشكله، والمال ده ربنا يسلم يا رب، اسمه مال بيميل بصاحبه عن المنهج. عشان كده حتى العلماء قالوا الأموال كانت تسمى إما دينار وإما درهم، صح؟ مش هي كده؟ كان عندهم الدينار وإيش؟ والدرهم. الدينار من ذهب والدرهم من فضة، صح؟ قالوا اسمه دينار، مقسوم إلى قسمين، دين ونار، يا إما دين يا إما نار، اختار أنت بقى. دينار، صح؟ مش هي كده؟ يا إما دين واستقامة فتنجو، يا إما النار يا رب سلم. والتانية اسمها ايه؟ در هم، در من الإدرار كسرة، والهم معروف كلها هموم يا ولد. هي الدنيا كده، إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، تغر تضر تمر. يبقى دي مش دارنا بقى. أرى طالب الدنيا، لسه إيه هلك، وإن طال عمره. عمرت يا سيدي، عشت 50 سنة زي الشيخ سيد، شوف عمر، يلا حسن الخاتم. عشت 55 سنة زي جلول كده، ولا أنت 51؟ 55؟ الله، شوف قلتها بالضبط، يا سلام كرامة دي يا شيخ جلول. عمرته وفي اللي وصل لسبعين صح وثمانين، وفي اللي بيوصل لمائة. يا عارف مائة دي يعني بالنسبة لمن كان قبلنا عن طفل صغير، احنا اقصى حاجة مائة سنة. يقول لك ده مائة سنة. يا ده نوح عليه السلام دعا الى ربي الف سنة الا خمسين عاما. ايه بقى المائة سنة دي بتاعتك دي؟ ها؟ عشت مائة سنة ارى طالب الدنيا وان طال عمره ونال من الدنيا سرورا وانعما. ده كان ملك ولا حاكم ويملك الارض والمال والخيرات والنعيم والطرف، بيركب افخر المراكب وعنده الطائرات الخاصه والشغلانه يا ولد، طرف طرف يعني خلاص كده، وعنده الجاكوزي والبسيم والحاجات الحلوه دي يا جلول انت عارفها اللي بالي بال. عنده جاكوزي ماشي. انا لحد النهارده ما اعرفش يعني ايه جاكوزي ده، انا بسمع عنه. ونال النعيم والطرف في الدنيا. كبان بنى بنيانا، بنى بيت كبير قوي وصل. فلما استوى ما قد بناه، لما خلص منه وشطبه خلاه كده جميل جدا، تهدم يعني جاله الموت. مع السلامة، كل شيء تهدم في الدنيا. قالها علي رضي الله عنه أرضاه لصاحب الدنيا: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنيها. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فلا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد صلى الله عليه وسلم، والرحمن ناشيها، كسورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. يبقى دي مش دارنا يا إخوة، احنا دارنا فين؟ في الجنة. فلما إبليس وسوس وأخرج الأبوين لسببين، الأول حب البقاء والثاني حب المنصب والمال، الله عز وجل قال لنا علشان ترجعوا للموطن الأصلي لابد من بذل ما كان السبب في إخراج الأبوين منها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى علشان ترجع تاني عليك أن تقوم ببذل ما كان السبب في خروج الأب والأم من الجنة، حب البقاء وحب النفس وحب المال، ابذلهم في سبيل الله. يبقى احنا موطننا فين بقى؟ لازم نعمل لذا، لازم نعمل لذا. يبقى انت في الغربة ربما تحرم من صلة الأرحام خلاص، لكن على قدر المستطاع لك أرحام من المسلمين، لأن الرحم قسمان يا إخوة، رحم خاصة ورحم عامة. الرحم الخاصة كالأب والأم والزوجة والولد، الخالة والخال والعمة والعم، الأقارب والصلات والنسب، دول الخاصة. في بقى الرحم العامة، كل من يشترك معك في قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده من رحمك. فتصل الأرحام، مش ده رمضان؟ طيب صل الأرحام بعد رمضان فيبقى معك رمضان. إذن أقول لا تودعوه واصطحبوه بس. خذوا معك بقية الأيام. ولذلك السلف الصالح كان ده حالهم، يقسمون العام إلى قسمين، في النصف الأول يسألون ربهم أن يبلغهم رمضان، يعني 6 شهور دعاء أن رمضان يجي لهم. معنى دعاء يعني هم شغالين مع رمضان، مشغولين برمضان طول 6 شهور. يعني اللي بيدعو ده ما هو شغال في صيام نوافل وصلة أرحام ودعاء واستغفار وأعمال صالحات وكون نفقة وجود وكرم، شغال مع رمضان 6 شهور، جاله رمضان اجتهد وزاد. طب رمضان انقضى، في النصف الآخر من العام يدعون ربهم أن يتقبل منهم رمضان. واللي بيدعو بالقبول يعني إيه؟ يعني مستمر على عمل رمضان، مستمر على الطاعات، لأنه خرج من المدرسة الإيمانية أخذ كورسات إيمانية عالية قوي هتعينه على مواصلة العمل بعد رمضان. لعلكم تتقون فلا تودعوه واصطحبوا. تعالوا بنا إخوتان واصل ما بدأنا مع السبب الثالث الجالب لمحبة الله عز وجل. ذكرنا فيما مضى سببين، الأول كان تدبر القرآن وفصلنا في صور التدبر، الثاني كان أداء النوافل بعد الفرائض، الثالث يقول ابن القيم رحمه الله دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة قدر نصيبه من هذا الذكر، على قدر ذكرك لله على قدر محبة الله لك. الله أكبر. وقال ربكم اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. علشان تجد أثرا للذكر لابد أن يكون الذكر ذكرا كثيرا كثيرا. لذلك يختلف رمضان عن غيره، بتجد من نفسك سكينة مختلفة في رمضان عن غيره. ليه؟ لأن في الغالب في رمضان تكثر من ذكر الله، فالذكر بيأثر فيك. اللي ما كانش له علاقة بالقرآن قبل رمضان بيجي رمضان تلاقيه على طول يرجع للقرآن، يمسك المصحف ويقعد يقرأ. حتى شوف، حتى تدخل المسجد كده عند الأذان أو كده، شوف الفترة بين الأذان والإقامة كل اللي ماسك هواتف بيقرأ إيش؟ قرآن. ما فيش فيسبوك خلاص بقى، كان الأول بقى في المسجد على مال على الفيسبوك صح؟ أو يشوف فيديوهات في المسجد كمان. إنما جه رمضان اتأدب بقى شوية، بقى بدأ يمسك الإيه، تدخل كده تلاقي شرف الدين ماسك قرآن، وإنت اسمك إيه؟ يا عايز دو محمد محمد محمد، يمسك القرآن يقرأ القرآن صح محمد؟ الله يكرمك يا محمد. من أي البلاد أنت يا محمد؟ أوزبكستان. تاجيكستان يا محمد، تاجيكستان هذا، بارك الله فيك. فتلاقي الكل ماسك المصحف عمال يقرأ القرآن. الله، إيه اللي حصل؟ رمضان رمضان خلاص بقى عينا. وتلاقي الولاية ظهرت بقى عليك كده ما شاء الله، والخشوع والسكينة صح يا داود؟ فلما ذكرت ربك في رمضان ذكرا كثيرا أثر الذكر فيك وبنت عليك العلامات، علامات السكينة. فدي قضية مهمة، مش أي ذكر هينفعك، لازم الذكر الكثير. اعجل نفسك في الذكر بالقلب باللسان بالحال بالسلوك، كن ذاكرا لله في كل شأنك، يا هيظهر عليك أثر الذكر. تخيل واحد مثلا يقرأ صفحة واحدة من المصحف وواحد جنبه قرأ جزء، انظر لهذا وانظر لهذا في انشراح الصدر لا يستويان. اللي قرأ جزءا ده تجد سبحان الله في القلب سكينة عجيبة، الثاني تيك اواي ما أثرش فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب، السلام عليكم. ايه ده، في ايه؟ في ايه؟ فين يا ابن الذكر يا ابن؟ إنما التاني بقى يا سلام ده قاعد ومتفرغ كده وإيه وعمال يقرأ ويقرأ ويقرأ يا درجة بعضهم بينام من السكينة. الذكر خلاص عمل المفعول. فعشان الذكر يوصل لك لازم تذكر ربك ذكرا إيش كثيرا. يقول الله تعالى فيما أخرجه الإمام البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر أدي الشبر هو الكف الواحدة تفلت أصابعك كده ده اسمه شبر تقربت إليه ذراعا أدي الذراع هو اليد الواحدة كده كاملة من أطراف الأصابع إلى الكتف ده اسمه الذراع يعني حوالي يجي له قد إيه من السنتيات متردة 60 سنتيمتر 80 ما شاء الله 80 سنتيمتر شوف جابها قايسها جلول الراجل ده شغله 80 سنتيمتر ماشي كده طيب الشبر كام مال 20 او 25 على حسب الاصابة في ناس ايديها ما شاء الله حلوه يعني هتعمل 25 سنتي طيب قال وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا اتقربت انت بمقدار الذراع الله يتقرب منك بمقدار ايش الباع اهو يعني الذراعان كاملان الضعف على طول ايه الحب ده طب انت مقصر ليه في الذكر يا ولد اله عظيم يتودد لنا اله كريم يكرمنا بيقول لك اقترب قالها للنبي كده فاسجد واقترب اقترابك من ربك رفعة لك وعزة لك وسعادة لك بتبعد ليه قال وإن آتاني يمشي أتيته هرولة هذا كله يليق بكمال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك سبحانه جل جلاله معية تامة بسبب إيش الذكر لذلك أوصي نفسي وأحبابي في ما بقي لنا من رمضان أن نحسن الظن بالرحمن اوعى تسيء الظن اوعى تقولش أنا مش هيقبلني ليه بس كده مش هيقبلك ليه مش هيقبلك لا أنا عندي يقين أنه قبلني وغفر لي وقبل صيامي وقبل قيامي لأنه كريم يا أخي كريم والكريم لما بتقرب منه بيعطيك فلازم يكون عندك حسن ظن في ربك أنه أعطك رقبتك من النار وأنه قبل منك الصيام وقبل منك القيام وقبل منك صالح الأعمال لو ده حسن ظنك خلاص أبشر أنا عند ظن عبدي بي والله يا رب ظننا فيك أنك قبلت منا رمضان وقبلت منا الصيام والقيام وأعتقت رقابنا من النار وبإذنك يا رب ندخل الجنة من باب الريان هذا حسن ظننا في ربنا ربنا كريم فأوعى تسيء الظن بالله أصلا أنا قصرت مش هيغفر لي يا رجل يا رجل ده ربنا غني يا رجل اسأله بيقين أن يقبلك وأحسن الظن بربك جل جلاله فاللهم اقبلنا أجمعين يا رب ولا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين آمين آمين فالمعية المذكورة في الحديث في قوله تعالى وأنا معه إذا ذكرني هي المعية الخاصة للذاكرين والذاكرات، وهي معية بالرعاية والهداية والكفاية والتوفيق والسداد، وهذه كلها ثمار المحبة. معنى أن يكون معك بالتوفيق يعني بيحبك ولا لا؟ معنى أنه يأيدك وينصرك بيحبك ولا لا؟ معنى أنه يسددك في القول وفي الفعل بيحبك ولا لا؟ بيحبك، بيحبك. فأكثر من ذكره. وهناك المعية العامة وهي معية القدرة والمشيئة والإحاطة بالعلم والقهر، وهذه لجميع الخلق المؤمنين والكافرين، لا يخرج عنها أحد من الخلق، الكل تحت مشيئة الملك. خلق فبيرزق، بيرزق الكافر ولا لا؟ بيرزق الكافر سبحانه. السبب الرابع الجالب للمحبة إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. يا على الكلام الدقيق لابن القيم رحمه الله. إيثار محابه على محابك عند الهوى غلبك، تؤثر محبة الرب مش محبة ما تشتهيه النفس. النفس بتحب المال قوي صح؟ عايزة تجيبه من أي مكان مش مشكلة، من ربا ماشي، من سرقة ماشي، من نصب ماشي، من غش ماشي، من ضحك على الناس ماشي، ماشي 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 ماشي، دي كلها أهواء. المؤمن بقى الله ربي حرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى ربنا بيحب الحلال الطيب، يبقى أبعد أنا عن الحرام تماما. النبي قال من غشنا فليس منا. كيف أغش أنا إن كنت تاجرا أو كذا؟ أغش الناس إزاي؟ هتكسب من الغش 100 يورو زيادة، 1000 يورو زيادة، نار تحترق، نار في جوفك. النبي يقول ما نبت لحم من سحت إلا والنار أولى به. الحرام بيدخل عليك البيت بيخربه، بيضيع زوجة، بيضيع أولاد، بيضيعك، بيخرب تجارة، بيعطل. كما قال بعض السلف أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. فلازم تؤثر محبة الله ورضا الله، مش هوى النفس ولا غلبة الهوى. فمن الحقائق التي أكدها القرآن الكريم أنه اعتبر اتباع أهواء النفس الأمارة بالسوء من أخطر الأسباب التي تسوق الإنسان إلى الضلال والهلاك وتعمي القلوب. ولذلك فإن إثار محاب الله عز وجل ورضاه والتحلي بهذا الخلق النبيل هو مفتاح النجاة من عبادة الهوى، الذي يقول عنه الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. خطيرة الآية دي يا إخوة، إن الهوى يبعدك عن الله فتقع في الضلال والهلاك والخسران. وقد حثنا الله على جميل عاقبة التحلي بخلق إثار رضاه عز وجل على أهواء النفس الأمارة بالسوء، فقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا إخوة هي صبر ساعة، الدنيا دي صبر ساعة، اصبرها، الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، النفس أمارة فألزموها القناعة. خلي بالنا النفس طماعة، ألزمها القناعة، لأن الدنيا إلى زوال، فاصبر، اصبر على لأوائها واستقم كما أمرت، إلزم المنهج. هتتعب شوية في الدنيا لكن الراحة في الآخرة، كما كان بعض السلف يتعب نفسه في العبادات والطاعات فيقال له أتعبت نفسك، يقول لهم راحتها أريد، راحتها أريد. الراحة مش هنا، الراحة في الجنة، فأنا لازم أتعب هنا عشان الراحة فين؟ في الجنة. راحتها أريد. سئل الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه: يا إمام، متى الراحة؟ قال: عندما تضع إحدى قدميك في الجنة. وصدق الشاعر الذي قال: تعب كلها الحياة، تعب كلها الحياة. يبقى الراحة فين؟ في جنة الله. طبعا اللي يدخل الجنة ربنا أحب ولا لا؟ أحبه الله. وقد أخرج الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حين كتب إليها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يقول: اكتب لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري، يعني أريد وصية مختصرة. ماذا كتبت له؟ فكتبت إليه رضي الله عنها تقول: أما بعد، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه هي، هترضي الناس وتغضب ربنا، ربنا يغضب عليك وهيغضب عليك الناس. كما قال القائل: من أعان ظالما سلطه الله عليه. لأنك لما أعانت الظالم أسخطت مين؟ أسخطت الملك، فسخط عليك وأسخط عليك من أعانته في الظلم. تجد كده، حتى شوف أنتم مشاهد الحياة الدنيا، كل اللي يعين الظلمة بيجي في يوم الظالم ينقلب عليه ولا لا؟ ويبدأ به يقول لك: ده لا خير فيه، إن ساعدني على الباطل فبكرة يساعد غير علي، هتؤدأ الصوم. فعلى طول يبدأ به هو القص على طول، لازم كده، سنة ربنا. تعالوا نشوف كده موقف جميل نختم به هذا اللقاء عشان ما نطولش عليكم. قبل الموقف الحسن الحافظ ابن رجب بيقول كلام طيب، بيقول: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. الله أكبر. كل مخلوق على ظهر الأرض من تراب ولا لا؟ هترضي التراب على سخط الوهاب الملك؟ تبقى خايب، يبقى ما فهمتش حاجة خالص. الموقف اللي معانا تعالوا نشوف كده: وهذا نموذج فريد يوضح أن من آثر رضا الله رفعه الله وقربه. في موعظة الحسن البصري رحمه الله لابن هبيرة، وده كان أمير من الأمراء، كان أميرا على العراقين، يعني على بلاد العراق كلها وعلى بلاد خراسان كلها، ولي أمر وأمير. اسمع: لما ولي ابن هبيرة وهو أمير العراقين، العراق وخراسان، ليزيد بن عبد الملك، كان الأمير مين؟ يزيد بن عبد الملك، بعث إلى الحسن البصري وابن سيرين والشعبي، بعث إلى الحسن البصري وابن سيرين والشعبي، أئمة كبار من أئمة الدين، يعني ابن هبيرة الأمير بتاع العراقين أرسل للعلماء دول عشان يستفتيهم في أمر، فاحتفى بهم وأحسن مثواهم، أكرمهم يعني. وهكذا كان ولاة الأمور مع العلماء يكرمونهم، لأنه لا قيام لدين ولا دنيا إلا بالعلماء،
فالحاكم الأمير على الدنيا لا يستطيع سياسة الدنيا إلا بالدين، فهو بيحتاج للعلماء. فإن كان الأمراء أمراء على الناس فالعلماء أمراء على الأمراء، العلماء أمراء على الأمراء، لأن الأمير لا يتمكن من حكم دنيا إلا بدين، ده إن كان أميرا مسلما. المهم، ثم قال: إن الخليفة أخذ من الناس عهودهم وأعطاهم عهده كي يسمعوا له ويطيعوا، وأنه تأتيني منه كتب إن أمضيتها أسخطت الله وإن أهملتها أسخطت أمير المؤمنين، فماذا تأمرون؟ أنا في حيرة الآن، أنا الآن والي على العراقين، إنما الخليفة مين؟ يزيد بن عبد الملك. سعد بيبعت لي أوامر بكتب معينة، لو أنا نفذت الكتاب ده ربنا يغضب علي، ولو ما نفذتهاش أمير المؤمنين هيغضب إيش؟ أعمل إيه؟ الله، تعالوا نشوف الفتاوى إيه اللي حصل. فأجاب الشعبي بكلام فيه تقية. أحيانا بعض العلماء لا صبر لهم على انتقام الأمراء والحكام، فممكن يتكلم كلام عام بحيث يخرج من الموقف بدون ما يضر نفسه ولا يؤدي الإضرار، فيقول كلام كده عام لكن ما تفهمش منه حاجة، بيسموه تقي. وسكت ابن سيرين، ما رضيش يتكلم انه ما يتحمل، فالصمت ان انا جاب اسكت. طب كلام جميل، طب نيجي بقى للحسن البصري، بقى البصري ماذا يقول؟ تعالوا نشوف. فقال: يا أبا سعيد ما تقول؟ يعني خلاص الشعبي ما فهمناش عايز يقول ايه، ما اديناش برضو ايه الفتوى اللي نعمل ولا ما نعملش، ما اديناش فتوى. وابن سيرين مش عايز يتكلم، اخبرنا انت بقى بالفتوى. الله. فقال الحسن: يا ابن هبيرة، خاف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله عز وجل مانعك من يزيد ولن يمنعك يزيد من الله. يا الله، شفت العالم؟ أهي دي بقى كلمة حق عنده، نصيحة الحاكم تكون فين؟ عنده. روح انصحه وشد عليه، بس فين؟ في مجلسه، مش على ملأ ولا في الخطب ولا في الدروس. انت بتعمل ايه؟ انت خالفت المنهج خالص. شوف العلماء كيف ينصحون الآن. طيب، يا ابن هبيرة، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما كتب إليك يزيد فاعرضه على كتاب الله، فما وافقه فانفذه، وما خالفه فلا تنفذه، فإن الله أولى بك من يزيد، وكتاب الله أولى بك من كتابه، وما زال به حتى أبكاه. الأمير بدأ يبكي من كلام الحسن. عالم يا إخوة، عالم رباني، لا يخشى في الله لومة لائم، لأنه يعلم من الدنيا إيش؟ إلى زوال، إلى زوال. وأقصى ما يفعله بك الظلمة أنهم يظهرون قدر الله فيك. احفظ ده كويس، أقصى حاجة ممكن يعملها الظالم يعمل فيك إيه؟ هيظهر القدر اللي ربنا كتبه فيك. مش النبي قال كده؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رحت نصحت حاكما بينك وبينه قتلك، إن ربنا مقدر لك ده عشان تكون زي سيد الشهداء. ظلمك وسجنك، ربنا مقدر لك ده. يبقى مش هو اللي عمل، الحاكم، الحاكم عمل ايه؟ أظهر قدر الله فيك. فلازم يكون قلبك قوي قوي بالقضاء والقدر، لا تخشى في الله لومة لائم، بشرط بضوابط الشرع، مش عن طريات فاسدة بعيد عن المنهج، لا 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 لا، مضبوطة بكتاب وسنة بمنهج. جاءك الابتلاء، الحمد لله قدر الله فيه هكذا، يبقى ربنا بيرفعك بقى، ربنا بيعزك. وما زال به حتى أبكاه، فما كان من الوالي بعد أن انصرف من عبرته، بدأ يهدأ من البكاء، إلا أن أرسل إليهم جوائزهم، عطايا من الأمير، لأن العالم كان يكفل من الدولة، مش زي اليومين دول طبعا، يعني كانت الدولة بتكفل العلماء عشان يتفرغوا لإيش؟ للعلم فقط، للعلم فقط. فالعلماء كانوا قديما حتى يحصلون أعلى الرواتب من الدولة. ليه؟ لأن دول منزلتهم عالية قوي، وكان يتولى أعلى المناصب كالقضاء وغيرها وغيرها. ليه؟ عشان يتفرغ لتعليم الدين للناس. دلوقتي الدين بيحارب، ربنا يعافينا وإياكم. المهم، أرسل عليهم جوائزهم، فأعطى الحسن 4000 درهم وصاحبيه 2000 2000. بعت للشعب كام؟ 2000 بس. وبعت لابن سيرين 2000 بس على صمته. نعم. فنادى الشعبي على باب المسجد، نادى الناس، شوف العلماء بايخ، وقال: من قدر منكم أن يؤثر الله على خلقه فليفعل، فإن الأمير قد سألنا عن أمر الله، ما علم الحسن شيئا جهلته. كل اللي قال الحسن أنا أعلم، ما علم الحسن شيئا جهلته، وما علمت شيئا جهله ابن سيرين، ولكن أردنا وجه الأمير فأقصانا الله عز وجل وقصر بنا، وأراد الحسن وجه الله فحباه الله تبارك وتعالى وزاده. هذه هي: إن أردت الله أكرمك، وإن أردت الخلق أهنت، فانظر ماذا تريد. إذن لابد أن نؤثر محاب الله ومراض الله على محاب الناس ومراض الناس، لا نسخط ربنا بإرضاء الناس، ولكن نسخط الناس بإرضاء ربنا. فما أجمل قول الحسن بعد، قال: يا ابن آدم، لا ترضي أحدا بسخط الله، ولا تطيعن أحدا في معصية الله. الله، ولا تطيعن أحدا في معصية الله. فمن آثر الله واتقاه وقدم مرضاته على هواه، جمع الله حوله القلوب، ودفع عنه عوادي الخطوب، وجعل له من عدوه نصيرا، ومن منوئه ظهيرا. ألا وإن من باع دينه بدنياه وخشي الناس ولم يخش الله، هتك الله ستره، ونكس عليه أمره، وصرف عنه قلوب العباد، ولم يبلغه حظا مما أراد. وسبحان مقلب القلوب والأبصار، يصرفها كيف يشاء. طبعا يا إخوة، ده يعتبر آخر لقاء على مائدة رمضان، فإحنا وصلنا للسبب الخامس الجالب للمحبة، لعله إن أبقانا الله لرمضان غير الرمضان، يبقى نواصل معكم الجزء الثاني في محاب الله ومرضيه والأسباب الجالبة للمحبة. إن أبقانا الله وقدرت لنا حياة، بهذا القدر أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وأقول خاتما: لا تودعوه واصطحبوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.